بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، بداية أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا. وهنا ذكرى لابد أن أذكرها. لقد أتيت إلى هذه المنطقة في فترة السبعينات، يعني منذ أكثر من 30 سنة، ونزلت في عزبة عبد الملك الشرقية، وكان صديقنا الدكتور جودة غزال وأخوه الدكتور كامل، أظنهم الآن يعني لهم جهد كبير، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهم الإخوة وأن يتمم بهم الخير إن شاء الله. ومعلوماتي عن هذه المنطقة منذ السبعينات أنها بلاد طيبة مباركة، أهلها يحبون الدين ويعظمون السنة ويقبلون على الخير ويجتمعون على أعمال البر، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه القرى وأن يجعلها مجالس الخير، لأن القرية معناها المكان الذي قري فيه الناس، أي اجتمع فيه الناس. فهذه القرى من قرى السنبلاوين قرى مباركة، والخير فيها قائم، والسنة فيها بإذن الله تعالى واعدة منتشرة، فأسأل الله تعالى أن يؤلف قلوبنا. وإذا كان لمن كليمة في هذا المقام، فإنه لابد لإخواني أن يتفهموا شيئا كبيرا من خصائص هذا الدين، حتى لا نعنت أنفسنا وحتى لا نعنت غيرنا، حتى لا نشدد على أنفسنا أو أن نشدد على المسلمين، لأن المسلمين لابد لهم ممن يوجههم ويدلهم على الله عز وجل ويرشدهم إلى معالي الأمور. فإذا خاطبنا الناس بالإسلام وجدنا الخير كله في الإسلام، ووجدنا المصلحة كلها في الإسلام، ولن نجد شعبة من شعب البر ولا خصلة من خصال الإيمان إلا وجدنا شرع الله تعالى ينادي عليه ويدل إليه. ولكن الإشكال أننا أحيانا ننفر الناس ونخوفهم ونفزعهم وننفرهم من طريق الالتزام. نحن الآن في صراع حقيقي أيها الإخوة، ولابد لنا أن نكسب الجولة، ولكن لا نريد أن نكسب الجولة لأننا نريد انتخابات برلمانية أو تشريعية، لا والله، وإنما نريد أن نكسب الجولة لأننا نريد أن يدخل الناس الجنة، نريد أن يدخل الناس الجنة، نحن نريد الخير للناس ولا نريد منهم جزاء ولا شكورا. إن أعمالنا الدعوية أيها الإخوة الكرام لابد أن تكون خالصة من كل شوب، خالصة من الرياء، وخالصة من الفخر، وخالصة من الحديث الذي يشوبه العظمة، وخالصة من الأنانية، وخالصة أيضا من الأغراض الأرضية. نحن لا نريد من الناس إلا أن يلتزموا بشرائع الإسلام لما فيه نجاتهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة. وبالتالي لابد أن نقرب الإسلام للناس، ولابد أن نفهمهم حقائق الإسلام، وأن نعلمهم سمات هذا الدين الحنيف ليحبوه ويقبلوا عليه. هناك أشياء مدهشة عندما يسمعها الإنسان ويقرأها يشعر بالدهشة، وتعظم دهشته من هذه الفرحة الطاغية، ولكنها غير مسؤولة. عندما نقول بأن مصر صارت دولة إسلامية، وأنه من لم يرضى بالإسلام فعليه أن يذهب إلى بلد كذا أو بلد كذا، وأن الناس أثبتت بإقبالها على التعديلات أنها تريد الإسلام، مسألة خطيرة في غاية الخطورة أيها الأحباب. فإن مصر أكثر من 85 مليون، والذين دخلوا انتخابات وشاركوا فيها بالسلب أو الإيجاب كانوا 18 مليون، والقوة الانتخابية 45 مليون. لما عندما تضرب الأرقام وتأخذ متوسط وتضربه في النسبة المئوية لتعطيك درجة تقريبية، تجد أن الذين شاركوا بنعم عددهم من عدد سكان مصر حوالي 30 إلى 31%. يعني معنى ذلك أن هناك 70% من الشعب المصري قال لا أو كان سلبيا، 70% قال لا أو كان سلبيا. هذه النسبة تجعلنا نقول بأن الناس لا يعرفون الإسلام، وأن الناس لا يعرفون كثيرا من قضاياهم. أنا لا أقول نعم أو لا، ولكن أقول أن هذه النسبة تدل على أن قطاعا كبيرا من الناس لا يعرف الإسلام. أنا أسف في الجامعة وهناك حوارات تدور بيني وبين طلبتي وبين الطلبة عموما، فأجد أن كثيرا من الطلبة يخافون من تطبيق شرع الله، يقولون إذا طبق الإسلام فإن البلاد ستكون قطعة من العراق أو قطعة من أفغانستان، وإن المسلمين سيتنافرون ويختلفون، ونحن الآن من خالف النظام سجن، أما لو طبقتم الإسلام من خالف نظامكم كان من الخوارج، والخوارج يقتلون. يعني اللي خالف حسن مبارك بيروح يعد له 2-3 في الحجز، وياخد اشتراك عند مكتب أمن الدولة كل شهر يروح 2-3 وخلاص، وقصار الأمر سجن شهر شهرين وانتهت الموضوع. أما إذا قام دين الله تعالى وكانت هناك حكومة إسلامية، الذي سيخرج عليها سيكون من الخوارج ويقتل. هناك تخوفات شديدة عند الناس، ولذلك هم سلبيون أو هم يخافون فيقولون لا. دعنا من النصارى، أقول هذا في غالبية المسلمين. ومن هنا لابد أن يكون خطابنا للناس حاملا مقاصد الشريعة، مقربا دين الله، محببا الناس في ذلك الوحي الذي أنزله الله تعالى من السماء. سبحان الله، عندما نتأمل دعوة رسولنا وحبيبنا ومصطفى ربنا صلى الله عليه وسلم، نجد أن الناس كانوا يلتفون حوله، وكانوا يفدونه، وكانوا يقدمونه على آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حمل إليهم شرع الله تعالى الذي أنزل من السماء، شرع جميل كله خير، كله خير، ويناسب الفطرة الإنسانية ويهذبها وينقيها ويرفع من شأنها ويكمل خيرها ويقلل شرها ويدفعها إلى ربها من أقصر طريق بأحسن سبيل. هذا شرع ربنا عز وجل. ولذلك سأعطيكم نموذجا عمليا من أخبار رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حرصه على أمته، وكيف كان يخاطبهم صلى الله عليه وسلم، ولماذا كان يغضب النبي عليه الصلاة والسلام. هل كان يغضب لنفسه ولذاته؟ هل كان يغضب إذا خولف في رأيه وشخصه؟ أم إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يقدم صورة عالية وأنموذجا طيبا لما ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله؟ هذا الخبر هو من أفراد البخاري، من أفراد البخاري أي رواه البخاري دون مسلم، وهو خبر طيب جميل فيه كثير من المقاصد، وهو في حقيقته يمثل قاعدة فقهية كلية عظيمة لا تدع شعبة من شعب التكليف إلا دخلته. هذه القاعدة أنه لا تكليف إلا بمقدور. يعني معنى كلمة لا تكليف إلا بمقدور؟ معناها اليسر، معناها اليسر، لا تكليف. التكليف معناه المطلوب الشرعي، لا تكليف، هذا يسمى تكليف. فكلفت بكذا أي طلب منك كذا، والطلب إما أمر أو نهي، إما أمر أو نهي. إذن التكليف طلب، بكلفك إن أنت تسرح الغيط وتحلب البقرة، إذن بطلب منك كذا. إذن التكليف إيه إخواني؟ طلب. طب من الذي يطلب؟ الشرع، الشرع اللي هو أوامر الله ونواهيه، وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ونواهيه. وهذا التكليف لابد أن تطيع الشرع فيه، لابد أن تطيع الشرع فيه. العلماء اختلفوا، هل طاعة الشرع في التكليف على الفور يعني لابد في التو واللحظة، أم المطلوب إيجاد المطلوب؟ هذه مسألة فيها خلاف لا داعي لذكرها، لكن لابد للمسلم أن يطرطأ أذانه ويعرف ما هي الأوامر الشرعية وما هي النواهي الشرعية. لأن الله تعالى عندما أوجدك في الدنيا بعناء، وأخرجك إلى الدنيا إلى عناء لتكابد العناء، فإذا استقمت في ذلك العناء ليس لك جزاء عند الله إلا الجنة. يا إله، عناء ولدك ربنا يكرمه قعد يحوش ويطلع الخارج ويحط قرش على قرش لغاية لما جمع المهر وراح تزوج الحجة والدتك. طيب وبعدين ربنا عز وجل أراد أن تكون، فكنت نطفة، ثم بعد ذلك علقة، ثم بعد ذلك مضغة، ثم بعد ذلك جعلك ربك عز وجل بشرا سويا وأنت في بطن أمك، ثم نفخ فيك الروح وجعل عليك القدر ماضيا وأنت في بطن أمك، وهذه هي الكتابة القدرية الثانية. طيب ثم بعد ذلك عندما أذن ربك أن تخرج خرجت سبحان الله، خرجت وأنت في أحسن صورة. يا إله العالمين، أمر في منتهى العجب، عينين ما شاء الله، وأنف ما شاء الله، إيدين ما شاء الله، رجلين ما شاء الله. دي الأشياء الظاهرة. طب الأشياء الباطنة، هناك كبد، بنكرياس، قلب، قناة هضمية ما شاء الله كاملة في سلمك من أول الفم لغاية فتحة الإخراج، ده كله منة من الله عز وجل. ليس هذا فحسب، بل إن الله تعالى في أطوار حياتك يعدك، يمدك، يعينك، وهيأ لك الكون كله. تتنفس ببلاش، ودي أعظم حاجة في الكون تفيد الطفل التنفس. قصة طريفة بمناسبة التنفس، أحد الأصدقاء الأحباء دق الباب علي، عندما فتحت وجدته ليس فيه قطرة من دم. ما الذي أصابك أيها الحبيب؟ ولدي بالمستشفى، ذهبت معه إلى هناك، كنا قبيل الفجر، الولد حديث الولادة ويحتاج إلى عناية أطفال، حضانة أطفال عناية، وليس هنا في مستشفى الجامعة مكان له، أخذناه إلى مستشفى خاص. مكث هناك عدة أيام، وهناك يعني تفصيلات للحساب، ولكن بعد التخفيض 30%، لأن صاحب هذا المستشفى صديقي، وجدت أن بند الأكسجين ب700 جنيه في 3 أيام، ب700 جنيه في 3 أيام. يعني هذا الطفل الرضيع، مش الرضيع كمان، هذا الطفل الذي أخرج إلى الدنيا بأمر الله، قد إيه؟ قد الصابع، ويتنفس قد إيه؟ يعني يأخذ بقد إيه هوا. هذا الطفل الصغير أخذ ب700 جنيه أكسجين في 3 أيام. سبحان الله. طيب وأنت شوف ما شاء الله مناخيرك قد إيه، وبتتنفس قد إيه، ما شاء الله خير كبير، يا ترى بتدفع قد إيه؟ لا تدفع شيئا. هذه القصة لكي تعرف فضل ربك عليك ومنته وإكرامه وإحسانه عليك أيها العبد، فأوجدك وأعدك بهذه الصورة وأمدك بسبل الحياة. ده كله لماذا؟ قال ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، لأنه جرى في عادة البشر أنه لا يفعل ولا ينفعل إلا لسبب، وهذا السبب هو تلبية لحاجته. الإنسان لما بيتحرك حركة أكيد له سبب، والسبب ده متعلق بإرادته هو، ولذلك إذا فعل فعلا من غير سبب متعلق بإرادته كان هذا دليل على الإخلاص. أوضح ذلك، توضيح ذلك بخبر بسيط، أن رجلا ذهب لزيارة أخ له في الله في قرية من القرى، ولتكن هي، أنتم بلدكم الزهير ولا كفر زهيرة؟ الزهير. ولتكن هذه البلد مثلا الزهيرة، فبعث الله على مدرجته ملكا، مشارف القرية بعث له ملك، قال من تريد؟ تعوز إيه في البلد دي؟ قال أريد أخا لي في الله. يا سلام. قال ألك حاجة تربها علي؟ أتذهب لزيارته لحاجة لك تريدها منه؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله. قال إني رسول الله أو ملك من عند الله، أخبرك أن الله أحبك كما أحببته فيه. فالله تعالى عندما أوجدنا إلى الأرض لم يوجدنا لأنه يريد منا شيئا، كعادة البشر لا يفعلون إلا لمأرب ولسبب، وهذا سبب متعلق بإرادتهم هم، حاجتهم هم. بتذهب إلى واحد عشان تأخذ منه الفلوس اللي عليه تحصل منه، تذهب للمنصور عشان تروح الكلية مصلحتك، بتروح السنبلاون يوم الخميس عشان سوق السنبلاون يوم الخميس، تروح يوم ثلاث في متعالي عشان تشتري الحمار من هناك. يبقى إذن أنت تتحرك لأغراضك وأسبابك. فأراد ربنا عز وجل أن يبين السبب والعلة التي من أجلها أوجدك أن تعبده، تعبده. والعبادة على ثلاثة، تفسيرها هنا على ثلاثة أقوال، إلا ليعبدون، إلا ليعرفون، أي يعرفوا الله. وهناك فارق بين العلم والمعرفة، المعرفة أوسع من العلم، المعرفة أوسع من العلم. فالمعرفة إلمامك بالشيء حتى ولو لم يكن فيه يقين أو تدقيق، إلمامك بالشيء. يعني مثلا عندما تقول واحد جاء من السنبلاوين وقال ان تمثال ام كلثوم مثلا، ومعلش انا عارف دي مبالغكم، تمثال ام كلثوم وقع، جاء بعدها واحد وقال لك انت عارف ايه اللي حصل في السنبلاوين، تقول له ايه؟ عرفت، عرفت التمثال وقع. هل رايته؟ لا. هل شاهدته بنفسك؟ لا. ما السبب الذي جعله يقع؟ انت لا تعرف. اذا انت لم تعلم هذه الملابسات، اذا هذه معرفه ليست علما. لكن عندما تعرف الاسباب التي ادت للسقوط ومن اسقط ولماذا اسقط غير ذلك، اذا هذه معرفه وعلم، هذه معرفه وعلم. اذا العلم يحتاج الى تدقيق، الى يقين، يحتاج الى جزء من القلب يتحرك ويقصد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو يعلم، وهو يعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم، يعلم جملة وهو يعلم جملة حالية، أي حاله عند الموت أنه يعلم. ليس المقصود بالعلم أن يحصل بقى أدوات القراءة والكتابة ويأخذ مثلا بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه في التوحيد لكي يعلم، لا، ولكن معناها أن القلب متيقن بتوحيد الله عز وجل، ممتلئ بحب الله عز وجل. إذا ليس مجرد معرفة، ليس مجرد معرفة جزئية أو معرفة مطلقة، لا، إذا هناك فارق أو هناك علاقة بين المعرفة والعلم. العلم أخص من المعرفة، العلم أخص من المعرفة. فأول تأويل في قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المعرفة، أن تعرف ربك. فهذه المعرفة فيها كل الوجوه، أن تعرفه بقلبك، أن تعرفه بالنظر والاستدلال، أن تعرفه بفطرتك. إذن هذا كله محتمل، هذا كله محتمل. والصحيح عند أهل السنة أن المعرفة بأبسطها تصح بالتوحيد، حتى ولو كان بالتقليد، حتى ولو كان بالتقليد تصح، يصح التوحيد ويقع الإيمان. ولذلك بوب الإمام مسلم في هذا الحديث اللي هو حديث وفاة عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جواز إيمان المقلد، جواز إيمان المقلد. لماذا؟ لأن التقليد يقع به المعرفة، يقع به المعرفة. ولذلك أول تأويل من معنى العبادة المعرفة. التأويل الثاني أن العبادة يقصد بها المحبة. الثالث أن العبادة يقصد بها الطاعة، وهذا كله محتمل. فمن عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه. إذن أنت عندما تعبد الله عز وجل وتنقاد للنبي عليه الصلاة والسلام، إذن لابد أن تطيع التكليف، أن تطيع التكليف، يأمرك وينهاك. إذا لابد من طاعة الشرع في الأمر والنهي. أول ما ربنا يقول لك حاجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك حاجة، قل سمعت وأطعت، قل سمعت وأطعت. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رحم الله نساء الأنصار. دي مسألة في غاية العجب، انظرم إلى التكاليف وكيف كان الأوائل من أجدادين الصحابة يسارعون في الامتثال. عندما نزلت آية الحجاب ذهبنا، أي نساء الأنصار، ذهبنا إلى مروطهن فاعتجرن بها، اعتجرن بها أي لففن بها أنفسهن، فلم يبدو منهن شيء، كأنهن الغرابيب. المدينة شديدة الحرارة، لا سيما في فصول القيض والصيف، وهذا معلوم لكل من ذهب المدينة. في الصيف المدينة تكون أشد حرا من مكة، جبال مكة أحيانا تصد شيئا كثيرا من الرياح السموم. أما المدينة فإنها شديدة الحر، لا سيما في أيام الصيف. تصور في شدة الحر
وقيض الجو تنزل آية الحجاب. قماش الخيام قماش سميك، مش مثلا قماش بتاعنا ده، أضخم من التخين. نساء المسلمات لم يجدن قماشا يلبسنه لكي يطعن الله في أمره. إيه اللي حصل؟ ذهبنا إلى قماش الخيام، قماش الخيام ولبسوه فكأنهن الغرابيب، لم يبدو منهن شيء. وذلك أعجب، قماش خفيف والمرأة تجعله على وجهها تقول مش قادرة أتنفس الهواء، مش قادرة. ولا واحدة لبس عباية تقول مش قادرة ألبس العباية لأن شعر أنه جبل، لبس جبل. يا إله العالمين، أمال نساء الأنصار. ولذلك قالت عائشة رحم الله، بتدعي لهم رحم الله نساء الأنصار. شبيه بذلك ما عند أبي داود وغيره، والحديث حسن من حديث عبد الله بن عمرو، وكان من هدي رسول الله. ودي مسألة يا أخواننا بد تعلمها، إيه المنع أنت ماشي؟ شوف عيل صغير طبطب على راسه وتبوسه، راجل كبير تحب على إيده أو على الأقل تسلم عليه، إزيك يا عم الحاج فلان، إزيك يا أبا فلان، إيه المانع؟ ما تمشيش كده هو زي الصمم. إيه المانع أنت توزع ابتسامتك على الخلق، تبسمك في وجه أخيك صدقة. إيه المانع تتحمل إساءة الناس؟ فالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كانوا يتحملون إساءة المسيئين وهمز الهامزين وشتم السابين، كانوا يتحملون ذلك جميعا. نحن في هذه الأيام لابد أن نغير أنفسنا لصالح الدين، كل العالم الآن يتغير ولكن لصالح الشيطان. نريد من أبناء الدعوة أن يتغيروا لصالح الدين والإسلام. فانظر كيف كان هديه عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى بين الناس كان يحاككهم ويصافحهم ويسأل عن أخبارهم وأحوالهم. ولعل حديث أبي هريرة عندما كان جنبا فانخنس من رسول الله، لأنه كان جنبا فخاف أن يسلم عليه رسول الله، وكان يظن أن الجنابة منجسة لصاحبها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له سبحان الله إن المؤمن، وفي لفظ إن المسلم لا ينجس. عبد الله بن عمرو بن العاص قابله رسول الله وكان صغيرا، كان صغيرا، أي عبد الله بن عمرو كان صغيرا، وكان عبد الله لابسا ريطة مدرجة بالعصفر، ريطة ثوب رقيق ناعم غالي الثمن، غالي الثمن زي هذه الأيام. في هناك ثوب جلبية ثمنها مثلا 900 جنيه، وتاني جلبية ثمنها 30 جنيه، نسبة 1 إلى 300 أو 1 إلى 30، ده موجود. ثوب جميل ناعم رقيق كان يلبسه عبد الله بن عمرو، وكان مدرجا أي مصبوغا بالعصفر، قيل هو اللون الأصفر أو الأحمر، والغالب أنه الأحمر. فعرف عبد الله ابن عمرو الكراهة في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عاوز كده كل واحد فينا يغمض عينيه ويتصور أنه هو عبد الله ابن عمرو، لابس بقى القميص الناعم الجميل اللي أبوك جابه لك 900 جنيه مثلا، وبعدين قابلت رسول الله فوجدت لما سلم عليك وشه متغير، وجهه متغير، هتعمل ايه يا ترى؟ هذه ليست عادته عليه الصلاة والسلام. لما كان بيقابلك كل يوم كنت بتجد في وجه البشر والابتسام، اليوم اول ما شافك وجهه متغير، يبقى اكيد في هناك حاجة جديدة انت عملتها. انت هتعمل ايه لو انت كعبد الله بن عمرو؟ تعمل ايه؟ تقول ربما يا سيد في مشكلة بينه وبين مراته، بينه وبين زوجته، ربما مثلا حصل أي حاجة ويفوت الأمر. ماذا صنع عبد الله بن عمرو؟ ذهب إلى بيته فأعطى الثوب لزوجه وقال سجروا به تنوركم. القميص الذي كان يلبسه خلعه واداه لزوجته وقال لها حطيه في الفرن. فلما قبله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال ما صنعت بريطتك يا عبد الله؟ قال أعطيتها أهلي فسجروا بها تنورهم. فقال سبحان الله لا بأس بها للنساء، يعني لا بأس أن المرأة تلبس الثوب الأحمر، لكن لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب الأحمر إلا إذا كان معلما أو مخططا أو مرقوعا أو نحو من ذلك. لكن الرجل يلبس ثوب أحمر خالص ده مكروه، سواء فانيلا، شورت، بنطلون، جلابية، ترنج، ما تلبسش ثوب أحمر خالص ده مكروه. لكن يمكن أن أنت تلبس ثوب معلم. ويحمل عليه خبر أن صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه ثوب أحمر، قال أهل العلم أي ثوب مخطط، أي هو ثوب أحمر ولكنه إيه؟ معلم، زي ما بنشوف بعض ليه الثياب. فانظر إلى ذلك الامتثال السريع. إذن هذا عبد مكلف، عبد الله بن عمرو، بس أول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام في وجه الكراهية على طول فورا. الصحابيات لما سمعنا أمر الله امتثال فوري، تنفيذ فوري، ما نقولش خلينا في أول الشهر لما نقبض، نستنى لما الراجل يلم الغلة ويبيعها، ها ننتظر لغاية لما الراجل يحصل الفلوس بتاع، أبدا. امتثال، امتثال وتطبيق، وهذا حال المكلف. إذن المكلف مكلف بشرع الله، يؤتمر فيأتمر، وينهى فينتهي، يسمع الكلام في الأمر والنهي. فافترضنا الحاجة كانت صعبة، مش قادر ان هو يطيع فيها الشرع، مش قادر، ولو فعلها هيترتب على طاعة الشرع في هذه الصورة مفسدة. مثل ماذا؟ رجل مريض ولا يستطيع الصلاة وهو قائم، يعمل ايه؟ ربنا قال وقوموا لله قانتين. قوموا فعل وفاعل، قانتين ليس مفعول به وإنما حال، قانتين حال. إذن حال الناس عند القيام، عند القيام القنوت، الخضوع. إذن الأصل أن تصلي وأنت قائم. فرض رجل مريض، عزكم الله وعافاكم وحفظكم من كل مكر وسوء، عنده مثلا شلل، أو عنده رجل منملة، أو أصابه مكروه في قدمه أو ساقه ولا يستطيع القيام، نقول له لابد تقف على حيلك؟ طب يا ترى نربط صلبة فوق ونشعلقه بالحبل عشان يقف على رجليه؟ نعمل ايه؟ الشرع يسر المسألة، لا تكليف إلا بمقدور. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صل قائما، صلي وانت قائم، ده الأصل. فإن لم تستطع فصلي قاعدا أو جالسا، فإن لم تستطع فصلي نائما أو مضاجعا. إذن الأصل هو القيام. فإذا لم تقدر على القيام الشرع أوجد لك بدائل. شوف يا أخوانا الشرع وجمال الشرع، الشرع ما بيزنقكش في حاجة واحدة بس، أوجد لك بدائل. إذا لم تستطع القيام صلي يا حبيبي وانت قاعد، إذا لم تستطع صلي وأنت نائم أو مضجع. إذا لا تكليف إلا بماذا؟ إلا بماذا؟ بمقدور. لا تكليف إلا بمقدور. امرأة في شهر رمضان، وهذه المرأة، وهذه المرأة ترضع ولدها ولا تقدر على مواصلة الصيام. الإرضاع أن اللبن يكون في فم هذا الرضيع، اللبن دي مليء بالكالسيوم والحديد والمواد الغذائية، هذه المواد تنتزع من جسد المرأة. إذا المرأة عند الرضاعة بتشعر بالضعف والهزال، حتى بعض النساء يقول لك لما أجي أرضع أشعر إن إيه؟ روحي اتخطفت. طيب المرأة دي تقول لا لابد تصومي، تقول مش قادرة صوم، شعر روحي اتخطفت، وتجهى وتنام على ظهرها وما يلاقي، صومي برضك، ده إعنات، ده قهر وشدة. الشرع لا لا، افطري، افطري وأنت من ذوات الأعذار. رجل مسن كبير قد هرم ولا يقدر على الصوم، نعنته؟ لا لا نعنته، ولكن نربط الصيام بماذا؟ بالقدرة. ومثل الصلاة والصيام بقية التكاليف الشرعية. إذا ليس هناك تكليف شرعي إلا وأنت تقدر عليه، إلا وأنت تقدر عليه، تقدر عليه طبعا وعرفا وعقلا. ما تجيش حاجة ليست على هواك تقول أنا مش قادر عليها، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. فرضنا واحد طلب منه الزكاة، قال الزكاة صح فرض بس أنا مش قادر أطلع الزكاة. ليه؟ يقول لك والله دي تعبي وعرقي، أطلع عرقي وتعب الغير إزاي؟ يبقى غير من الفقراء والمساكين قاعدين في البيوت وأنا أشقى وأتعب وأديلهم بعد كده الفلوس الزكاة، ده ما ينفعش، مش هديلهم. إذن يمنع الفرض لزعمه عدم القدرة، هو قادر على الإخراج ولكن هو متابع لهواه. عفوا لهذا المثال، رجل حالق لحيته ليه؟ يقول لك عشان بتوع أمن الدولة والمخبرين والبتاع، وأنا مش عاوز إيه، عاوز رب العيال، وبالتالي مش قادر إن أطلق لحيته. هل بالفعل هو غير قادر؟ هو قادر، هو قادر، لأن شرع الله تعالى أولى، ولأنه لو أطلق لحيته لوسع دائرة الملتزمين، فلما تتسع دائرة الملتزمين لا يستطيع أهل الفساد أن يضروا أهل الخير. يعني لو إن الملتحين دول 10,000 ممكن يمسكهم كلهم ونسجنهم، لو الملتحين دول 10,000,000 يعمل فيهم إيه؟ مش هيقدروا عليهم. إذن إطلاق اللحية يعتبر إظهار للشرع وفي الوقت نفسه أمانة للملتزمين. إذن القدرة، القدرة شرط في الفعل، فإذا لم تقدر لم يطلب منك الفعل، لم يطلب منك الفعل. ولذلك قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا لا تكلف المقدور قاعدة فقهية، قاعدة فقهية بتحمل مقاصد الشريعة وبتدل على محاسن الشريعة، وفي الوقت نفسه هي مستنبطة من قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك كثير من محاسن الشرع ومقاصده إما مستنبط من الأدلة أو دلت الأدلة عليه بنصها. القاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. انت عندك الزبالة في البيت، كل زبالة بقال يومين في البيت ورائحته لا تطاق، رائحته لا تطاق، أول ما تفتح المفتاح تشعر كأن هناك قتيلا قد جاف في بيتك، تعمل ايه؟ تشتري الزبالة وترميها قدام جارك؟ ينفع الكلام ده؟ يبقى انت عشان ما تضرش نفسك ترمي الزبالة أمام جارك ازاي؟ كيف يكون ذلك؟ هذا يقول شرعا. فكما أنك لا تحب الضرر لنفسك لا ينبغي أن تضر غيرك، وهكذا في كل نظير، وهكذا في كل نظير. إذن تكاليف الشرع لابد للمسلم أن يأتي بها، وهذه التكاليف مقدورة ميسورة لأن الشرع أمر بها ولأنها تناسب البشر.
يعني ما أجمل أن نحمل دين ربنا إلى بني قومنا. إن الجنة عندما سمعت كلام الله عز وجل نقلته إلى أقوامهم، يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجنة سمعت القرآن وسمعت آيات الذكر فنقلته إلى الجنة من أقوامهم، أما نحن فلازلنا في أماكننا لم نبرحها بعد، لنا لا نتحرك ولا ننفعل. وضربت لكم مثالا واحدا وهو لا تكليف إلا بمقدور، وقلت لكم بأن هذا الخبر أو هذه القاعدة هي منصوصة من قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك التطبيقات النبوية دلت على ذلك الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام عامل الصحابة بمقتضاها، ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر الصحابة بأمر أمرهم بما يطيقون، أمرهم بما يطيقون. إذن إذا أمر بأمر من الأعمال أمرهم بما يطيقون، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني ينبغي أن نجتهد في العبادة وأن يكون لنا فيها الجهد الكبير، لا ينبغي أن نقتصد ولا ينبغي أن نأخذ بالأرفق، لأن الاقتصاد والأخذ بالأرفق هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم جائز، لأن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أولى الناس بإتمام الأعمال والأخذ بمعاليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو لعل الغضب أنه ما كان ينبغي لهم أن يفهموا ذلك، فهذا غضب للحث على تتميم الفهم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من كلامهم هذا وقال: والله إني لأتقاكم لله. الخبر يبقى إذن كل أمر في شرع الله عز وجل ستجد فيه جانبا عظيما من جوانب اليسر والرفق والخير والمصلحة. حتى في القتل، القتل فيه خير كثير. رجل هجم على الناس فقتل منهم من قتل، في شرع الله عز وجل أن هذا الرجل يقتل، في شرع الله تعالى أن هذا الرجل يقتل، لأنه إذا لم يقتل إيه الذي يحدث؟ سيقتله أحد الناس. فإذا قتله أحد الناس جاءت عصبته وأقرباؤه فقتلوا ذلك القاتل، ومن هنا يكون القتل هنا وهناك وتحدث المفسدة. ولذلك قال ربنا عز وجل: ولكم في القصاص حياة. وأتى بها نكرة للدلالة على أن الحياة من جميع جوانبها. إذن قيامة الحياة ووجود الأمن وحصول الاستقرار إنما يكون بماذا؟ بقتل هذا القاتل. سبحان الله، لم يقل ولكم في القصاص الحياة، وإنما قال ولكم في القصاص حياة. فالمطلوب أننا عندما نخالط الناس ونحاككهم وننزل إليهم ونتقي الله تعالى فيهم، لأنهم أولياؤنا وأقاربنا وجيراننا وعشيرتنا وإخواننا وأصدقاؤنا، فحقهم علينا أن ندلهم على دين الله عز وجل، وهذا من خير الحق الذي ينبغي أن تقوم به. لو في هناك رجل سألك وقال لك ابني تعبان، هتقول له إيه؟ ما تقولوش كده يعني يلا هو الناس كلها تعبانة، لا، تقول له اذهب إلى الطبيب الفلاني ما شاء الله ربنا بيجعله سبب للشفاء، وما فيش حد ذهب إلى هناك إلا وكان موفقا ناجحا وما إلى ذلك، وهو في المكان الفلاني في المكان العلاني، وترشده وتدله. أندل الناس على تطبيب أبدانهم ولا ندلهم على تطبيب قلوبهم؟ فإذا كان الطب علاجا للأبدان فإن الشرع علاج للقلوب والوجدان، فلابد للناس أن ينفعلوا بالدين. الناس الآن يسمعون عن الدين، الناس الآن يعرفون شيئا عن الدين، لكنهم لم يتعلموا الدين، لم يتعلموا الدين. لابد أن نعلم الناس الدين، لابد لكل الناس أن يتعلموا دين الله. ليس الدين مقصورا على حلقة العلم الإخوة الحلقة الصغيرة، ده خطأ كبير جدا، خطأ كبير جدا. كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة كافة،
نعم يمكن أن نصطفي بعض الناس، ولكن لابد لأمتنا الحبيبة أن يكون لها حظ من العلم بدين الله عز وجل. وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. ما خص النبي عليه الصلاة والسلام قوما بحديث إلا ما ندر. الأصل أنه يقول الخبر للناس جميعا. كان إذا حدث أمر صعد المنبر ونادى الصلاة جامعة وعلم الناس الشيء المطلوب. وكلنا يعلم مثلا حديث الجساسة عندما صعد المنبر في وقت الظهر، فاطمة بن قيس قالت: جمعنا في صلاة الظهر وصعد المنبر ولم يكن يصعد المنبر في ذلك اليوم أو في ذلك الوقت. وأخبرهم بحديث الدجال وخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل على أطراف المدينة. يبقى إذن تعليم لكل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتاه نفر وسألوا أزواجه عن عبادته فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، وهذا شبيه بالحديث الذي ذكرت الآن، فقالوا: هذا رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فلا أقوم فلا أفطر الدهر، أصوم فلا أفطر. وأما الثاني قال: أما أنا فأقوم فلا أرقد. والثالث قال: أما أنا فلا أضاجع النساء. كانت رهبا. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعهم بأعيانهم، وإنما عمم التعليم أمته، علم الناس كلها. وقف على المنبر وقال: ما بلغني أن ناسا قالوا كذا وكذا، ثم قال: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا لم يخصهم وإنما عمم. والأحداث والأحاديث في ذلك كثيرة، يمكن أن نأتي بأخبار كثيرة تدل على ذلك. قول صلى الله عليه وسلم: إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. كلام كلي. والنبي صلى الله عليه وسلم خص بعض الناس دون بعض ببعض المعارف والعلوم، كما فعل مع أبي هريرة وكما فعل مع حذيفة رضي الله تعالى عنه، وكما فعل في بعض الأخبار مع عبادة بن الصامت في حديث التبشير بلا إله إلا الله، والحديث عند أحمد وعند غيره. والشاهد من ذلك أن الأمة أمتنا لها نصيب أن ننزل لنعلمهم دين الله. الناس الآن عادين يكلموا في الدساتير والمادة 9 مكرر ومية مش عارف إيه، وأنه إذا فعل كذا. الناس دلوقتي المشايخ بتجري هنا وهناك عشان يثقفوا الناس ثقافة دستورية سياسية، وإن كان ذلك مطلوبا لكن ليس هو المطلوب. المطلوب أن نعلم الناس طريق النجاة، وأن نوقفهم على سبيل الفوز والرشاد. أنت يوم القيامة لن تسأل عن هذا جميعا، وإنما ستسأل عن دينك. وأنت في القبر وهو أول مراتب يوم القيامة ستسأل عن 3: عن ربك وعن دينك وعن ذلك الرجل الذي بعث فيك. إذن هناك فريق بين المطالب الأساسية والمطالب التكميلية. ولله در الشاطبي عندما قسم المصالح إلى مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية أو تكميلية، وكذلك المطالب التكميلية الضرورية، المطالب الضرورية الوجوبية التي لا قيام لك إلا بها. كيف تعبد ربك؟ كيف تحب ربك؟ كيف توحد ربك؟ كيف تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم لتوقره وتعظمه؟ دي مطالب ضرورية. المطالب التحسينية ما دون ذلك قد تكون في وقت دون وقت، في حال دون آخر، لكن لابد للناس أن يجتمعوا على معرفة دين رب العالمين، حتى إذا قبضوا في أي لحظة قبضوا على الخير الذي ينبغي أن يكونوا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأحسن الأحوال وأحسن الأقوال، فإنه لا يهدي لأوفقها وأحسنها وأتمها وأكملها إلا هو سبحانه.